إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب الرابع من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، قال النووي: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: يسألونك عن الروح، إلى آخر الآية. قال مسلم: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران، حدثني إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة النخعي كذلك عن عبد الله بن مسعود قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، أي في زرع، الحرث هو الزرع، وفي رواية في خرب، وكأنها تصحيف للحرث، لأن جسم الكلمة في حرث وخرب واحد، يختلف الضبط والنقط، فتصحف على بعض الرواة أنه قال في خرب. ولو قلنا بجواز الجمع بين الأمرين لكان يمكن أن نقول إن الخرابة يمكن أن تكون في الحرث، وإن الحرث يمكن أن يكون في مكان خرب، فالجمع بينهما ممكن. بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، متكئ أي معتمد على عسيب، هو جريد النخل، هو جريد النخل، إذ مر بنفر من اليهود، أي مر النبي ومعه ابن مسعود على نفر من اليهود، والنفر هم الجماعة من الناس، هم الجماعة، قيل من الواحد إلى التسع، وقيل من الثلاث إلى التسع، وقيل من الواحد إلى العشر. المهم أن النبي مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، أي سؤال تعنت وجحود واستهزاء، سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، يعني احذروا أن تسألوه عن الروح حتى لا ينزل عليه وحي بشيء تكرهونه أنتم، فيكون هذا سبة ومضايقة لكم. فأصر البعض فقالوا: بل سلوه. فقام إليه بعض فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فأسكن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى فأسكت أو فأسكن واحد، أي انتظر مليا، لم يرد عليهم لما سألوه عن الروح، لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه، أي في هذه المدة الزمنية التي سكت فيها النبي ولم يعرهم جوابا على سؤالهم، أيقن ابن مسعود أن الوحي نزل من السماء عليه فيما يتعلق بسؤال اليهود له عن الروح. قال: فقمت مكاني، أي لزمت مكاني، فلما نزل الوحي، وفي رواية فلما انجلى الوحي، أي فلما نزل جبريل وارتفع، أي وانجلى الوحي وفرغ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكان هذا هو القرآن الذي نزل وحي السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال اليهود له. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا وكيع، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف بن رهوي، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى ابن يونس، كلاهما أي وكيع وعيسى كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، ثم ذكر الحديث بنحو حديث حفص بن غياث المتقدم، غير أن في حديث وكيع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس: وما أوتوا، أي اليهود الذين يزعمون أن التوراة فيها هدى ونور وفيها كل شيء وما تركت من العلم شيئا. فالله عز وجل أراد أن يبين لليهود أن العلم الذي بأيديهم بالنسبة إلى علم الله عز وجل هذا شيء قليل ونذر يسير بجنب علم الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: سمعت عبد الله بن إدريس يقول: سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، في نخل أي في بستان، النخل هو البستان الكبير الذي يزرع نخيل البلح، وهذه الرواية تؤكد رواية أنه خرب، أو أن الخرابة يمكن أن تكون بين الزرع. وأنتم تعلمون أن النخيل ليس حرثا، وإنما الحرث هو النبات القصير الذي يجز من الأرض جزا كالأرز والقمح وغير ذلك، هذا هو الذي يطلق عليه الحرث. أما هذا فهذا قطف الثمر، في النخيل هو قطف الثمر وليس حرثا. ولذلك يمكن الجمع بين الرواية: كنت مع النبي في خرب بالمدينة، أو في حرث بالمدينة، أي في نخل يتوكأ على عسيب، أي على جريد النخل، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش، وقال في روايته: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد الأشج واللفظ له، قال: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح الهمداني، عن مسروق وهو الأجدع، عن خباب وهو خباب ابن الأرت، ابن الأرت أبو يحيى التميمي، هو من نجباء السابقين، يعني هو تقريبا كما قال ابن إسحاق هو رقم 20 في الإسلام، رقم 20 من السابقين الأولين في الإسلام، رقم 20 بعد أن ذكر 19 ممن أسلموا أتم 20 بذكر خباب ابن الأرت، ومات بالكوفة وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عاش 73 سنة، وكان عمر يدنيه ويقربه ولا يفضل عليه أحدا إلا عمار بن ياسر، إلا عمار ابن ياسر، فإذا رآه عمر في المجلس أدناه وقربه وأجلسه بجواره وقال أنت أحب الناس إلي لما وقع به من عذاب وإيذاء فصبر، ولكن عمر بن ياسر وآل بيته صبروا أكثر من صبر خباب. عمار لم يجزع، جزع خباب فارق بينهما، ولذلك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، أما ترى ما قد نزل بنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا مسندا ظهره إلى الكعبة، فاعتدل وهو محمر الوجه، قال إن من كان قبلكم كان ينشر بالمناشير من رأسه إلى أخنص قدميه حتى يلقى على الأرض فلقتان، فما يرده ذلك عن دينه شيئا، فما يرده ذلك عن دينه شيئا. وإن الله تعالى لا ينصر هذا الدين أي بكم أو بغيركم، فلا تجزعوا واصبروا، وإن الله تعالى لا ينصر هذا الدين حتى يدخل في كل بيت حذر أو مدر، بدو أو حذر لا بد أنه داخل، ولا تقوم الساعة حتى يسمع بهذا الدين كل أحد على وجه الأرض، كل واحد، حتى تقوم الحجة على العباد جميعا، فمن آمن فله الحسنى ومن كفر فله عاقبة السوء، فله عاقبة السوء. عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين، العاص بن وائل عليه لعنة الله، فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. وهذا النص لا يوحي أن خباب بن الأرت في يوم القيامة سيكفر بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن خباب بن الأرت بطول عشرته للعاص بن وائل علم أنه لا يعتقد عقيدة البعث، فأراد أن يدعوه إليها وأن يحمله على الإيمان بها. قال لن أكفر بمحمد حتى أموت ثم أبعث، حتى أموت ثم أبعث يوم القيامة، لا يقصد أنه سيكفر به بعد البعث. قال أي العاص بن وائل وإني لمبعوث من بعد الموت، وهل أنا إذا مت سوف أبعث مرة أخرى؟ الجواب قال نعم. فقال العاص فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، يقول له يعني أنا دلوقتي صاحب أموال وصاحب أولاد، صاحب أموال وصاحب أولاد، وإذا مت وتركت الأولاد والأموال إذا بعثت فلا بد أنني سأجد الأموال وإيه والأولاد، فحينئذ أقضيك، حينئذ أقضيك في هذا اليوم، أما اليوم فلا أقضيك إلا إذا كفرت بمحمد. وهذا نوع استهزاء بعقيدة الموحدين وعقيدة المؤمنين، لأنه لا يؤمن بالبعث من بعد الموت، ومن باب أولى لا يؤمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وغير ذلك، بدليل أنه قال إذا بعثت كان لي مال فسوف أقضيك. إذا كنت أنت يا خباب تعتقد أننا سنبعث مرة أخرى، فأنا أعتقد إتماما لهذه العقيدة أنني إذا بعثت سأجد مالي وأولادي، وحينئذ يتسنى لي القضاء، أما الآن فلا أقضيك إلا إذا كفرت بمحمد. قال وكيع كذا قال الأعمش، قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي من بعد البعث إذا كنتم تؤمنون بالبعث. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، أي بغير مال ولا ولد، يأتي كما ولدته أمه. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب، هل أطلعه الله تعالى على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وميثاقا أنه إذا رجع سيجد المال والولد؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي سيحيا حياة دائمة أبدية سرمدية في عذاب الله عز وجل، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، أبو كريب محمد ابن علاء الهمداني، وأبو معاوية محمد ابن خازم الضرير، وحدثنا ابن نمير محمد، حدثنا أبي عبد الله ابن نمير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن رهوي، أخبرنا جرير ابن عبد الحميد الضبي، وحدثنا ابن أبي عمر محمد ابن يحيى العدني، حدثنا سفيان ابن عيينة، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال، أي قال خباب، كنت قينا في الجاهلية، كنت قينا أي حدادا، كنت إيه؟ قينا في الجاهلية أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه، وذكر الحديث بهذا الطول الذي نحن بصدده. فقد عالجنا في هذا الباب قضيتان، الأولى قضية الروح، والثانية قضية مين؟ البعث. أما قضية الروح فلما قال اليهود بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه، لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. ومعنى ما رابكم إليه أي ما الذي يدعوكم إلى سؤاله، ما هي الحاجة والضرورة إلى أن تسألوا هذا السؤال لمحمد، أو ما هو الذي شكككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله، أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. وهكذا تصرف الحمقى أنهم يسألون عن شيء وإنهم ليوقنون أنهم يسمعون جوابا لا يتناسب مع هواهم. فلما نزل الوحي قال النبي يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المازوري الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق، الكلام في ماهية الروح وأصل الروح وكذلك النفس كلام غامض دقيق جليل خطير. لماذا؟ لأن الروح غالبا هي مما استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، فينبغي الإيمان بها والتسليم بغير خوض في ماهيتها وكيفيتها. قال المازوري الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق، ومع هذا فقد أكثر الناس فيه الكلام وألفوا فيه التآليف أي الكتب. قال الأشعري أبو الحسن هو أي الروح النفس أو النفس، معذرة، قال أبو الحسن الروح هو النفس الداخل والخارج، يعتبر من الروح هي الأنفاس التي تدخل وتخرج. وقال ابن الباقلاني الروح متردد بين هذا الذي قاله الأشعري وبين الحياة، وبين الحياة. وقيل الروح جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة، وقال بعضهم لا يعلم الروح إلا الله، وهذا أعجب الأقوال إلي وأحبها إلى قلبي، لا يعلم الروح إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي، أي في علم ربي. وقال الجمهور هي معلومة، الروح معلومة، واختلفوا فيها على هذه الأقوال، وقيل هي الدم وقيل غير ذلك. واحتج الجمهور بأن الآية ليس فيها دليل على أنها لا تعلم، يعني قال الجمهور لا بأس بالخوض في معرفة علم الروح وحقيقة مين الروح. لماذا؟ لأن الآية ليس فيها نهي، ليس فيها نهي، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها، وإنما أجاب بما في الآية الكريمة، لأنه كان عندهم أنه إن أجاب بتفسير الروح فليس بنبي، يعني هم يتصورون هذا، أو أن كتب اليهود بينت لهم أن من علامات النبي العربي أنه إذا سئل عن الروح ما أجاب عنها إلا بأنها من علم الله، إلا بأنها من علم الله وأمر الله. فلو أنه أجاب في الروح بإجابة غير هذه لم يكن نبيا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي، ولم يتكلم في الروح ولم يخط فيها بشيء، لأنه مكتوب عندهم في التوراة أنه لا يتكلم فيها، فإن تكلم فلا يكون نبيا على الحقيقة. والروح تذكر وتؤنث، وفي الروح كلام طويل، نكتفي بما ذكرنا. لكن على أي حال، إذا قلت كما قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، فلا شك أن هذا أسلم وأحوط لدين المرء، أسلم وأحوط لدين المرء. والروح نحن نعتقد اعتقادا جازما أن كل مخلوق يتمتع بروح، كل مخلوق يتمتع بروح، وتختلف الأرواح من الحيوانات إلى الطيور إلى الآدميين إلى الجن، وربما كانت الروح متحدة. فلما خفي علينا هذا وذاك، ينبغي أن نسلم بأن الروح من أمر الله عز وجل. أما اعتبارها الدم أو النفس أو الأنفس الداخلة والخارجة أو أكثر من ذلك أو أقل، فلم نكلف بمثل هذا الكلام. الباب الخامس في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم أي المشركين، ما كان الله ليعذبهم يا محمد وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار إما أن يكون هو مطلق الذكر، أو أن الاستغفار بمعنى الإيمان أو بمعنى الصلاة. قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كلام في غاية القسوة وقلة العقل وسفاهة الأحلام، لأنه كان ينبغي أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو ارزقنا اتباعه أو غير ذلك، ولكنه قال فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذا الباب في غاية الأهمية. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات في قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو إذن فلم لم تقل، خاصة وأن القرآن قد تحداك بأمثالك من أو بآية فلم يأتي واحد منهم بشيء قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الأكذوبة، فهذه أكذوبات تلقاها محمد من الأولين أي من الكتب والصحف السابقة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الحافظ ابن كثير يخبر الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته سبحانه وتعالى، حين تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول بلا فعل، قول بلا فعل، يعني دعوة وزعم أنهم يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يأتوا بمثل شيء منه. والقائل لهذا هو النضر ابن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه جلس هذا اللعين مكان النبي عليه الصلاة والسلام يقص على الناس ويقول بالله عليكم أينا أحسن قصصا، أنا أم محمد، أنا أم محمد، لأنه تعلم من أخبار فارس. ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا، قتله صبرا. نعم. أما قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الحافظ ابن كثير هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به باعتبارهم عرب، وكان الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، أي لولا أجل محتوم معلوم مؤقت لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، فجأة وهم لا يشعرون. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ربنا عجل لنا العذاب قبل يوم الحساب. وقال الله تعالى سأل سائل أي من المشركين بعذاب واقع، عن هذا العذاب الذي تزعم يا محمد أنه يمكن أن يقع علينا، فلما لا يقع إذن؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أي لا يستطيع أحد أن يدفعه عنهم وقد أراده الله عز وجل لهم. وكما قال قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فأسقط علينا كسفا عذابا وعقوبة وحجارة من السماء إن كنت يا شعيب من الصادقين، ثم يدعو دعوة أخرى يقول إن كنت صادقا فيما تزعم أنك نبي وأنك رسول يا شعيب فلا بأس أن تدعو الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباعك والإيمان بك، ولكنهم قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال أنس بن مالك قال أبو جهل ابن هشام اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فالقائل لهذه المقولة ومن؟ أبو جهل. وفيه نزلت الآيات والحديث الصحيحين. وقال ابن عباس: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال: هذا القول إنما قاله النضر ابن الحارث. والراجح أنه مين؟ أبو جهل. الراجح أنه أبو جهل. نعم. أما قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال ابن عباس: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أي قد استجاب، قد استجاب. ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. يبقى هنا خلط التوحيد مع مين؟ مع الشرك. إلا شريكا هو لك تملكه وما إيه؟ وما ملك. لكنهم يعقبون هذا الكلام بقولهم: غفرانك غفرانك، يعني يستغفرون ربهم. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أنت بالنسبة لأهل مكة أمان يا محمد، أنت أمان، ولولاك لنزل العذاب، لكن لمكة أمانين: أمان وجود محمد عليه الصلاة والسلام، وأمان استغفارهم. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمان والاستغفار أمان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار، ذهب أي هاجر إلى المدينة وبقي مين؟ الاستغفار. وقال غير واحد: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهذا قول قريش بأجمعها. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ابن عباس في هذه الآية: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم، ما كان الله ليعذب قوما عموما إلا بعد موت مين؟ إلا بعد موت أنبيائهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان، فالاستغفار بمعنى الإيمان، وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة، أي ليس المشركون. وقال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وأمان بقي فيكم وهو الاستغفار، وغير ذلك مما يشهد لهذا المعنى. كما عند الحاكم وغيره عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، يعني مهما أغويتهم ولكنهم أفاقوا من هذه الغواية واستغفروني إلا غفرت لهم، إلا غفرت لهم. هذا الحديث محل نزاع، وربما يغلب عليه الضعف. أما قوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبر الله تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسرت ثراتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. الباب السادس، باب قوله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ أي العنبري ومحمد بن عبد الله القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه. المعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي. قال حدثني نعيم ابن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم هو سلمان مولى إيه؟ مولى عزة. قال أبو هريرة قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ أبو جهل يقول ويخاطب صناديد قريش هل تتصورون أن محمدا يعفر جبهته أمامكم وبين أظهركم؟ أي بالسجود لله عز وجل، هل تتصورون أن محمدا يمرغ جبهته في التراب لله بين أظهركم وأنتم تنظرون إليه؟ هل تتصورون هذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم يفعل ذلك. فقال أي أبو جهل واللات والعزة يحلف بآلهته التي يعبدها من دون الله عز وجل، واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. لو أن رأيت محمدا يفعل ذلك بين أظهرنا ونحن ننظر إليه فواللات والعزة لأطأن على رقبته، أدوش على الأرض، أو لو عفرن وجهه في التراب، يعني يمسك دماغه كده وهو ساجد يمرغه فين؟ في التراب، عليه لعنة الله. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني قد عفر وجهه فعلا، زعم ليطأ على رقبته، يعني ذهب لما رآه هكذا ساجدا لله عز وجل في حجر الكعبة، ذهب ليطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما فجأه منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، لأنه ذهب ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وصناديد الكفر والشرك ينظرون إلى أبي جهل ماذا سيصنع وماذا سيصنع به، وما هو موقف محمد عليه الصلاة والسلام من هذا. قال فما فجأه أي فما لبث، أو فما لبثوا أن رأوه أي أبا جهل إلا وهو يرجع القهقرى مسرعا خائفا مرتعدا مرعوبا يتقي بيديه كأن واحدا يضربه، وهو يتقي الضرب بيديه، يدفعه مرة عن رأسه ومرة عن وجهه ومرة عن بدنه وغير ذلك، وهم لا يرون أحدا ولا يرون شيئا، وإنما الذي رأى ذلك هو أبو جهل، ولذلك فجأهم بذلك. فقيل له ما لك ما لك أبا جهل؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار، لما ذهبت لأطأه كان بيني وبينه خندقا منين؟ من نار، وهولا وأجنحة، وهولا وإيه؟ وأجنحة. أجنحة من؟ أجنحة الملائكة هولا أي عذابا شديدا بيني وبينه، حال هذا العذاب وحال هذا النار وحالت هذه الملائكة بيني وبين الوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله تعالى لنبيه: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني شبه التطمين والبشرة للنبي عليه السلام ولأصحابه، لو دنا مني أي لو اقترب مني أبو جهل لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، أي أطعوه الملائكة، أطعوه لا يرحمونه. نعم، ومش ياخذوه جملة، لا عضو عضو، ياخذوا دراعه اليمين وبعدين الشمال، رجله اليمين رجله الشمال، ياخذون رأسه ثم اذنه ثم انفه، عضو عضو. اذا كان في بدنك اعضاء لكل عضو اسم فانهم ياخذون اعضاءه عضوا عضوا حتى يكون اخر ما ينزع منه الروح، يعذب باخذ اعضائه عضوا عضوا. اما قوله المرفوع اليه عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، فانزل الله عز وجل، لا ندري هذا في حديث ابي هريرة او شيء بلغه: كلا ان الانسان ليطغى، كلا ان الانسان ليطغى، ولم يقل ان الكافر ليطغى، وانما قال ان الانسان، اشارة الى ان الطغيان يقع من الكافر ويقع منين؟ من المسلم كذلك، ويقع منين؟ من المسلم. والمسلم لو زادت عليه النعمة طغى، ان لم يحذر ويكن لها بالمرصاد ويعلم انها استدراج من الله عز وجل، اذا لم يكن عنده يقين بذلك فلا بد انه سينحرف، لا بد انه سينحرف. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك كله، وما دونه ليست له هذه العصمة. ولذلك صفحات الجرائد في كل حين ومين يخرجون علينا بأخبار يريدون أن يلصقون التهم بأبناء الصحوة، وهيهات هيهات أن يكون ذلك. فهذا والرابعة ويطلق، يتزوج ويطلق، والمعلوم أن الرجل له عدة، المعلوم أن الرجل له عدة، كما أن للمرأة عدة فكذلك الرجل له عدة. عدة الرجل في بابين: الباب الأول لو أنه تزوج أربعا من النسوة واراد ان يتزوج الخامسة ليس له ذلك الا ان يطلق احداهن، فاذا طلقها لا يحل له ان يعقد على خامسة الا ان تنقضي عدة الرابعة التي طلقها، والا فهذه المطلقة الرابعة لا تزال على ذمته زوجة له ان يرجعها في فترة العدة، اذا هي زوجة. ولذلك سماه العلماء وسماه الشرع طلاق رجعي، اي من حق الرجل ان يراجع امرأته اذا طلقها المرة الاولى او الثانية في مدة العدة وهي ثلاثة قروء بغير اذنها وبغير اذن وليها، مما يدل على ان هذه المرأة محبوسة لهذا الرجل. فالمرأة في مدة عدة لا تزال زوجة لهذا الرجل، لا تزال زوجة لهذا الرجل حتى يطلق الثالثة. فيطلق الثالثة بانت منه بينونة كبرى، فتعتد هي لنفسها وليست عليه عند حينئذ. الرجل اذا تزوج امرأة فماتت هذه المرأة، فماتت هذه المرأة، له ان يتزوج اختها فورا وعمتها فورا وخالتها فورا، لكن اذا طلق المرأة هل له ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها في فترة العدة؟ هل له ذلك؟
وإذ لا فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وأختها. فهناك عدة للرجل. سيد رجب ما كان يراعيها، ولقد نصح مرة واثنين وثلاث، ولكن لما كثر الإنكار عليه ما كان يأذن لأحد قط، يعلم أنه داخل إليه لنصيحته ولإيقافه عند حده. فانظروا إلى سنن الله الكونية، الذي يعرض عن شرع الله يسلط الله تبارك وتعالى عليه أسافل الخلق. هو هكذا، دي سنة ربنا تبارك وتعالى في الخلق. فسيد رجب احنا متأسفين جدا ان ينسب الينا، ليس منا ولسنا منه. وايام ان كنت موظفا في شركة الريان، اتى سيد رجب الى الشركة في اواخر ايامها لما هددت وحوربت، واخبر ان ضابط الامن قال له: يا سيد انت دورك جاي. قال له: ما يلا من دلوقتي نبدأ. قال له: لا، لما تكبر شوية. مما يدل على شدة غبائه انه لم يحتط لهذا اليوم، وهو يعلم يقينا انه ايه ات ولا بد. وبعدين احنا منتظرين تهديد الامن ولا من الشرطة؟ ما كفاية تهديد ربنا؟ لما ربنا يهددني في القرآن، ولا النبي يهددني في السنة، ولا سنن الله الكونية في الخلق، دي كفاية، ده خير واحد المرء. يعني دلوقتي الواحد لما بيقع في معصية يا اخواني، ثم تتنكد عليه حياته وتترغف عليه اموره، اليس في هذا واعظ؟ يعني ده ما يخليش الواحد يقف مع نفسه. افرض ان هو وقع في معصيه مره مرتين ثلاثه، مش كافي لحد ما يروح يتجوز 90 مره؟ ايه ده، ده الحوت يا اخي ما يعملش كده يا اخي، ده مش ارض، ده انكار، انكار عظيم جدا لتعدي. انا عارف ان الحسن ابن علي احصن في الاسلام 300 امرأة، الحسن احصن في الاسلام 300 امرأة، هل ورد في ترجمة الحسن انه تعدى شرع الله وتعدى حد الله؟ بالعكس، كان رجل في غاية الكرم والمن، كان اذا طلق امرأة احترم عدتها وارسل اليها قافلة محملة بالزاد والمتاع والذهب وغير ذلك. يعني لم يكن يظلم، لم يكن يظلم. ابن جريج تزوج 70 امرأة، ابن جريج الراوي عبد الملك بن عبد العزيز تزوج 70 امرأة، ومع هذا لم ينقل انه ظلم او تعدى حدا. فاصل القضية مقرر في الاسلام ولا حرج في ذلك، لكن الحرج، كل الحرج، ان يعرض المرء نفسه لسخط الله وعذابه وغضبه. هذا هو. انما تفعله الحكومة الان بسيد رجب امر هين لما او بالنسبة لما ينتظره يوم القيامة. هذا امر هين، البشر لا يملكون له شيئا الا شيئا اراده الله عز وجل. فلو اراد الله تعالى ان يصرفهم عنه لصرفهم، وطويت القضية في اقل من غمضة عين او طرفتها. لكن الامر كما قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا. ففعلا الذي يمكن او الذي يجب ان يخاف منه المرء هو الوقوف بين يدي الله عز وجل. الشيء من ذلك اننا نقول الحكومة اهنأوا، اذا اردتم ان تستخدموا ورقة السيد رجب للطعن في السلفية ليس سيدا سلفيا ولا اخوان ولا تبليغ ولا جماعة اسلامية ولا جهاد ولا حتى بطيخ، ما يعرفش حاجة خالص، ملوش اي حاجة نهائي. سيد رجب الريجة دي ريجة، وعلى شكل سيد رجب الف سيد رجب والف، لما بضعته تدور يطلق لحيته. ليه؟ لانه يعلم رغم الموجة الشديدة العاتية ان الناس يثقون في اصحاب مين؟ اللي بس للقضية وخلاص، عشان بضاعة تشتغل وخلاص، هو كده. المهم نرجع لموضوعنا، ملناش علاقة، ملناش دعوة بحد، جيبوا لنا مشاكل ليه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. أي والله الرآه استغنى لما تشبرق استغنى. استغنى عن مين؟ عن ربنا. استغنى عن ربنا. إن إلى ربك الرجعة هترجع تاني، هترجع وهتحسن وتبعث. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ من الذي ينهى؟ أبو جهل. أبو جهل. والعبد المصلي ومن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى ومطلع ويعلم ذلك؟ كلا. لئن لم ينتهي تأديبا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني سنأخذ بناصيته ويبخذ من رأس ناصية كاذبة خاطئة. أي ناصية أبي جهل، ناصية كاذبة لا يقول إلا الكذب ولا يأتي من قبله إلا الكذب والخطأ والبهتان والخطيئة. فليدعو ناديا. شوف التأديب. ويكيدون كيدا وأكيدوا. يبقى الحرب مع مين؟ مع الله عز وجل. ومن الذي يغنم من الحرب مع الله؟ ومن الذي يكسب هذه الحرب؟ لا أحد. قال فليدعو ناديه. يذهب أبو جهل فيدعو قومه وعشيرته، ناديه اللي هو النادي الذي يجتمع فيه القوم والعشيرة والأصحاب والخلال وغير ذلك. فليذهب أبو جهل وليستدعي قومه وعشيرته، سندعو الزبانية. إذا كان أبو جهل متصور أنه سيدعو ناديه ويستكثر بقومه وعشيرته، فإن الله تبارك وتعالى قادر أن يهلكه وقومه والناس أجمعين بكلمة كن، لكن الله تبارك وتعالى يقابله بنحو عمله، والجزاء من جنس العمل. إذا كان لك يا أبا جهل قوم تستنصر بهم، فإن الله تبارك وتعالى له جنود هم ملائكة العذاب. هم ملائكة مين؟ العذاب. قال فليدعو ناديه سندعو الزبانية، أي ملائكة العذاب. كلا يا محمد لا تطعه، لا تطعه، واسجد واقترب. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يخبر عن هذه الصورة فيقول، يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. ثم تهدده الله تعالى وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع والمآب، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. وعند ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال من همان لا يشبعان، طالب العلم وصاحب الدنيا. طالب العلم لا يشبع من طلب العلم، وإذا شبع لا يكون طالبا للعلم على الحقيقة. وكذلك طالب الدنيا لا يشبع، بل هو منهوم. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. هذا نص ابن مسعود. قال ثم قرأ عبد الله إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، وقال للآخر إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني قال لجامع الدنيا، قال الجامع الدنيا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، أما لطالب العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد المرء علما ازداد من الله إيه؟ خشية. وهذا هو العلم الحقيقي. وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال أرأيت إن كان على الهدى، نسيبه يصلي رجع على الهدى او امر بالتقوى؟ سيبه يصلي، مالك علاقه فيه؟ اي فما ظنك ان كان هذا الذي تنهاه على الطريقه المستقيمه او امر بالتقوى بقوله وانت تزجره وتتوعده على صلاته؟ ولهذا قال الم يعلم بان الله يرى، الم يعلم ابو جهل بان الله تعالى يرى ومطلع وعليم خبير لطيف؟ اما علم هذا الناهي لهذا المهتدي ان الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله اتم الجزاء؟ ثم قال تعالى متواعدا متهددا: كلا لئن لم ينتهي، اي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، اي لنسمها سوادا يوم القيامة، نسود وجهه ونلطخه بالسواد يوم القيامة. ثم قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية ابو جهل كاذبة في مقالها، خاطئة في فعالها، فليدعو ناديه اي قومه وعشيرته ليدعوهم ويستنصر بهم، سندعو الزبانية ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب، حتى يعلم ابو جهل من الذي سيغلب في هذه المعركة، هو وقومه وعشيرته ام زبانية الله عز وجل. وعند البخاري عن ابن عباس قال ابو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله، اي لئن فعل بي ذلك لأخذته الملائكة، لأخذته الملائكة. وعند احمد بن الترمذي من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، اي مقام ابراهيم، فمر به ابو جهل بن هشام فقال: يا محمد الم انهك عن هذا؟ شوف الغطاسة، انا مش قلت لك هذا عشان تصلي هنا؟ تجيتني ليه؟ الم انهك عن هذا؟ وتوعده فاغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر. فقال: يا محمد باي شيء تهددني؟ انت باي حق بتهددني؟ اما والله اني لأكسر هذا الوادي ناديا. انت بتهددني؟ انت حتى امامك مش معاك، امامك اللي هم اقرب الناس ليه؟ ليسوا معك. تعرفين انه لم يؤمن من اعمامه الا من؟ الحمزة والعباس بس، والبيت الحداشر عام تسعة مشركين ماتوا على الكفر، كما مات جده وابوه وامه على الكفر. قال له: انت بتهددني؟ ما عادش انت تهددني يعني؟ انا علمت انني اكثر ناديا منك، انا اتباع الرجاله بتوعي يعني. ما هو كانش مخطي ابو جهل، ده كان عربجي، بيقول له: انت ما انتش عارف انني اكثر منك ناديا؟ فانزل الله فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديا لاخذته ملائكة العذاب من ساعته، من ساعته. وعند احمد من حديث ابن عباس قال ابو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى اطأ على عنقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لا يجدون مالا ولا أهلا. يعاقبهم الله تعالى بأخذ أموالهم وأهلهم. أما قوله تعالى: كلا لا تطعه، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصلي حيث شئت ولا تباله، فإن الله حافظك وناصرك ويعصمك من الناس، واسجد واقترب. أي واسجد ربك واقترب منه، والسجود في ذاته قربة من الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عمارة ابن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق، الصورة التي بين أيدينا. الأخ بيسأل بيقول: أخشى أن تكون غيبة للعربجية فيما ذكرت عن أبي جهل، على أي حال أنا أعتذر للعربجية، أعتذر، لكني ما قصدت الذي خطر بذهنك، ما قصدت ذلك، ولكن عند إطلاق هذا اللفظ إنما يقصد بها الأخلاق والسلوك والأدب وغير ذلك. والمعلوم أن أخلاق العربجية لا تخفى عليك، ويرحم الله عز وجل منهم الصالح. أما بقية الأخلاق أو عموم أخلاق العربجية لا أحد يرضى عنها. ثم لي سؤال، اشمعنى انت بتفوق او علي وبتصحصح يوم ما اقول حاجة زي كده، ها؟ ويوم ما اقول طب احنا ايه قلنا ايه في الدرس الماضي، كل الموجودين بيطلعوا غايبين الدرس الماضي. يعني انا دلوقتي بامكاني اسأل سؤال في الدرس الماضي وبشجاعة ادبية كده يقوم صاحب هذا العقل النير اللي استدرك عليه الحتة دي ويقول لي او يجاوبني على سنة، ممكن؟ طبعا لا يمكن، ولن يرفع يده ابدا. السائل يقول: هل يجوز نقل مبيض من امرأة تنجب الى رحم امرأة لا تنجب؟ الجواب ان ذلك حرام 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 ابدا. انما ينسب الولد الى الماء والى الرحم والى الغذاء الى الدم، وذلك يقال هذا اخي في النسب واخي في الدم، وهذا النسب والدم لا يطلقان الا على رجل قد اجتمع فيه اللبن اي الماء والرحم والدم، اي تغذى وهو جنين على دم امه لا على دم امرأة اخرى. وهذا يختلف عن حكم الرضاع. انا يعني طبعا هذه المسألة فيها خلاف، يعني مسألة نقل مبيض المرأة تنجب إلى امرأة لا تنجب فيها خلاف بين المعاصرين، لأن هذا الخلاف لم يكن له ظل في السابق، لم يكن معلوما. فأنا أقول الخلاف في هذه القضية خلاف ضعيف جدا، بل لا يكاد يعتبر. لماذا؟ لأن الذي يترجح إن لم يكن هو الراجح والصحيح أن ذلك يمنع ويحرم. اما في مسألة نقل الاعضاء فالخلاف فيها واسع جدا واسع جدا. اذا كان الكلام عن نقل الدم فالخلاف فيه ضعيف جدا، لان الراجح انه لا حرج في نقل الدم، الراجح انه لا حرج في نقل الدم ابتداء، لانه ليس عضوا وليس شيئا متصلا بالبدن، بل هو منفصل عنه، كما انه متجدد كل 3 اشهر يتجدد تجدد الهي في بدن الانسان، بل من مصلحة الانسان ان يجدد دمه او ان يتبرع بشيء منه على رأس كل 3 اشهر او 6 اشهر. وقد قرأنا تقريرات لأطباء كثيرين في هذا الباب، وهذا يجعل القلب يطمئن بان نقل الدم لا حرج فيه. اما نقل الاعضاء فقد اختلف فيه اهل العلم اختلافا بينا، فمنهم من يقول بالجواز مطلقا، ومنهم من يقول بالمنع مطلقا، ومنهم من يشترط شروطا. والذي يرتاح اليه قلبي عدم جواز نقل الاعضاء، عدم الجواز، والانسان ليس حرا في بدنه. فاذا كان ليس حرا في بدنه بعد في حياته فمن باب اولى ان لا يكون حرا بعد موته، لانه لا تصرف له سليم بعد موته. هذا الذي يترجح لدي والله تعالى. يقول السيد: إذا شككت هل سجدت سجدتين أم واحدة فماذا أفعل؟ إذا كان هذا الشك بعد السجود وفي الجلسة التي بين السجدتين، أو أن ذلك في السجود بعد السجدة الثانية ولكنه شك أنه سجد واحدة فقط، فليسجد سجدة أخرى حتى وإن كانت هذه في حقيقة الأمر هي الثالثة، فإنه لا يضره ذلك. وإذا فرغ من الصلاة سجد سجدتين للسهو بعد التسليم، لأن هذا الشك في الصلاة بالزيادة وليس بالنقصان. أما إذا كان في التشهد أو سلم من صلاته وشك هل سجد سجدة أو سجدتين، فيأتي بركعة كاملة، لأن السجود ركن في الصلاة، ركن في الركعة. والركن أي فوات الركن تبطل به الصلاة سواء تعمد صاحبه أو سهى. الركن يستوي فيه المتعمد والساهي، لكن الساهي لا يأثم وإنما يجبر صلاته بركعة، والمتعمد يجبر صلاته بركعة مع الإثم لأنه تعمد ذلك، تعمد فوات ركن في الركعة. إذا قام فين؟ إذا قام إلى الثانية مثلا، إلى الثانية يهوي فورا إلى السجود. الحكم واحد، الحكم واحد. هل إذا قرأت ولا الضالين بدون مد تكون الصلاة صحيحة باطلة؟ تكون صحيحة، تكون صحيحة، لأن أحكام التجويد في أغلب أقوال أهل العلم مستحبة، وإنما تجب في صحة القراءة فقط. أما الإتقان فهذا شيء آخر، إتقان القراءة شيء آخر بخلاف الصحة. ولذلك العلماء يقولون قراءة القرآن قراءة صحيحة هذا فرض عين، أما تعلم أحكام التجويد فهذا فرض إيه؟ فرض كفاية إذا فعله البعض، أو إذا قام به البعض سقط الإثم عن مين؟ عن الباقين. طيب ولا الضالين بمد إيه؟ ها؟ مد كلمي مثقل، مد لازم كلمي مثقل. والمد لازم الكلمي المثقل محل نزاع بين أن يمد أربعا أو خمسا أو إيه؟ أو ستا. ولا أظن أن واحدا يقول ولا الضالين على طول كده أبدا، مفيش حد يقرأ كده ولا حتى العيال الصغيرين. خرج على الناس بعض تلاميذ علي جمعة يقولون بالتوسل بأصحاب الأضرحة، بل وللرجل أن يسمي صاحب الضريح الذي يذهب إليه بعينه، وقاس ذلك على جواز التوسل بالأعمال الصالحة وهي مخلوقة، فكذلك صاحب الضريح مخلوق، فما الفرق بين هذا وذاك؟ وزعموا أنهم مستعدون لمناظرة من يريد ذلك. طب يا عم احنا مش مستعدين لذلك، والله العظيم ما احنا مستعدين. للأسف الشديد لقد قلنا مرارا ان علي جمعة انسان منحرف عقديا، قلنا ذلك مرارا وحذرنا الناس تكرارا، ولكن يبدو ان كل انسان لابد ان يجرب بنفسه. فذهب بعض اخواننا الذين طلبوا العلم معنا منذ 15 عاما في هذا المكان، وقبل هذا المكان كانوا يطلبون معنا العلم في مسجد النصر وفي مسجد الدعوة داخل الطلبية، ولكنهم ابوا ان يسمعوا الكلام وان يسمعوا النصيحة، فذهبوا الى هناك وهم الذين ارسلوا هذا الكلام وهم الذين يقولون هذا الكلام الان. بل وعندهم مسألة الأضرحة، يعني أنا مش عايز أقول مسألة بسيطة وسهلة وممكن يعني نعبر بها، إذا قارناها ببقية المسائل التي تتعلق بذات الله تعالى وبأسماء وصفاته، فعند علي جمعة الطامات تلو الطامات فيما يتعلق بذات الإله وأسماء الإله وصفات الإله. هتيجي تقول له أضرحة؟ أضرحة هي كبدات الإله. هم يقولون ليس الله ذاتا. أمال إيه؟ حاجة هلمية وهمية بيضحك علينا؟ النبي ده يعني جاب القرآن بيضحك علينا؟ خدت بالك؟ فدي يعني مسألة الأضرحة تعتبر مسألة سهلة بقى ولا لا؟ هي شرك بس تعتبر سهلة بالنسبة للكلام ده ولا لا؟ وللأسف هنا ناس وقاعدين في المسجد دلوقتي وأنا شايفهم وهم شايفيني مصرين على أن يحضروا مجالس علي جمعة. واحد من أنا شايفهم دلوقتي وشايفيني تأبى عن الذهاب إليه ورجع على الأقل في ظاهر أمره، وربما قال لذلك لأرضى عنه لأنني أعلم أنه حريص على ودي، والله تعالى ما يتولاه. وما ننصح أحدا إلا بالخير على الأقل فيما نظن أنه هو الخير، فيما نظن ونعتقد أنه الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أشار على أخيه بشيء وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فما استشارنا أحد يعلم الله في أمر نعلم أن الخير في باب من أبوابه إلا وارشدناه إليه، إلا وارشدناه إليه. وليس أنا والحمد لله تعالى مصلحة من جاه ولا كرسي ولا سلطان ولا مال ولا شيء، ولا لنا مطمع في من حضر مجلسنا قط. والحمد لله عز وجل أغنانا الله عن الناس، أغنانا الله عن مستمعين وعن طلابنا، فلما ننحرف بهم في النصيحة والاستشارة جانب الصواب؟ لما ننحرف؟ لا حاجة لنا في هذا الانحراف. ولذلك هذا فضل الله تعالى ومنته علي وعلى من يتصدى للدعوة بإخلاص لله عز وجل. ولا نزعم أننا مخلصون، الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.